تحكي ولا تسكت معرض. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قلوب الناس. حلقة اليوم كنت أتمنى أن ألقيها منذ عام تقريبا أو أكثر، ألحت علي الفكرة لما أرى من متابعة جماهير الكرة في كل مكان من أرض الله، لا سيما الأراضي المسلمة هنا وهناك في شرق البلاد وغربها وفي شمالها وجنوبها، متابعات يعني لا تسمن ولا تغني، إن هي إلا أوقات تبدد وطاقات تهدر وأموال تنفق هنا وهناك، والمحصلة في النهاية لا شيء يرضي الله تبارك وتعالى. كنت أعد لهذا، ولكني أقول يعني أريد أن أعد ملفا خاصا كبيرا حتى آتي على هذا الموضوع من كل أطرافه وجوانبه، ألا وهو الرياضة في الإسلام. والحقيقة أني قرأت واستمتعت بكتاب لفضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله تحت عنوان ضوابط للألعاب الرياضية، ووقفت عليه اليوم وقفة متأنية لأتكلم مع حضراتكم من خلال هذا الكتاب في هذه القضية المهمة جدا التي تشغلنا شئنا أم أبينا، والتي يعني نعاني منها، لأن كل بيت فيه أبناء بل فيه بنات يمارسون جميعا، البنون والبنات، الصبيان والبنات يمارسون أو يعلقون أو يشاهدون أو يتابعون أو يشجعون طرفا ما من الأطراف الرياضية، سواء في لعبة كرة القدم أو في المصارعة أو في الطائرة أو في السلة أو غيرها من سائر الممارسات الرياضية. فلا بد أن نفتح هذا الملف وأن نقف معه وقفة متأنية في حلقة أو حلقتين أيا كان، المهم أن نأتي على كل أطرافه وجوانبه، وأرجو أن نصبر معا لنعرف ما المباح وما غير المباح، وكيف نفيد من هذه الرياضة ممارسة أو إن شئنا متابعة وتشجيعا مثلا، هل هذا يقره شرع الله عز وجل أم لا. قبل أن أشرع في الحديث عن هذا الموضوع، أحب أن أقول بداية يعني ما أثير بالأمس القريب من أن سويسرا بعد تصويت أكثر من 57% من أهلها أو من المسؤولين فيها حتى تلغى المآذن التي هي دليل على المساجد، ومن ثم دليل على وجود الإسلام في هذه البلاد، أن تلغى هذه المآذن من بلاد سويسرا، ومن ثم ربما بل من المؤكد تتبع هذه الخطة وهذا الكلام سائر البلدان الأوروبية للقضاء على المظاهر الإسلامية أو الشعائر الإسلامية إن أرادوا ذلك. وطبعا هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، ولابد أن يعلم المسلمون جميعا أن هذا الصراع سيظل دائما أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن أبشر كل مؤمن بأن الله تبارك وتعالى ناصر دينه، وأن هذه البلاد تتحول منذ 30 سنة كم كان عدد المسلمين في أوروبا أو في أمريكا، مؤكد أنه ليس كالعدد الآن. الآن مساجد في أوروبا وأمريكا وفي كل مكان في العالم بفضل الله تعالى امتلأت بالمراكز الإسلامية، وظهرت مظاهر إسلامية كثيرة، سواء بإطلاق المسلمين الرجال اللحى أو لبس مثلا الملابس الدالة على الصورة الإسلامية، وكذلك النساء المحجبات وسائر يعني مظاهر الإسلام، عدم أكل اللحوم غير المذبوحة مثلا على الشريعة وما إلى ذلك، مظاهر كثيرة بفضل الله تعالى ظهرت في أوروبا وأمريكا، وصار للمسلمين كيان خاص وصار لهم كلمة. لكن أقول هذه البلاد تتمتع في ظاهر الأمر بديمقراطية، وتعلنها هذه البلاد أيضا، ويتشدقون بهذا المصطلح الفخم الضخم الذي يبين للناس أن كل إنسان يستطيع أن يفعل ما يشاء وأن يدين بما يشاء وأن يعلن ذلك في أي محفل من المحافل. لكن عندما يأتي الإسلام وينتشر بفضل الله تعالى ويزدهر في هذه البلاد وينمو ويصير للمسلمين كيان في فرنسا وفي الدنمارك وفي لندن وفي 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 سائر بلدان العالم، تبدأ تظهر العنصرية المقيتة البغيضة، ويظهر التعصب اللا يعني مسؤول، ويحاول هؤلاء يعني أن يدمروا بعض المنشآت الإسلامية، ويتعدى بعضهم على بعض الأخوات المحجبات، وتقتل مروى الشربيني، ويحاول فئات متعددة تحاول النيل من الإسلام في أي مظهر من مظاهره. أنا أقول للمسلمين جميعا لن تكون المرة الأخيرة، وإنما هذه مرة ويتلوها مرات ومرات، لأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بأفعالهم، يريدون أن يطفئوا نور الله، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، لو كره المشركون، لو كره الملحدون، لو كره المتعصبون، لو كره العنصريون، سيتم الله عز وجل هذا الدين، وسيدخله تبارك وتعالى بأمره عز وجل وبفضله تبارك وتعالى، سيدخله كل بيت في العالم كله. هذا الدين العظيم سيدخل كل بيوت الدنيا بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا العز الذي يعز به الله عز وجل الإسلام وأهله، ويذل به الشرك وأهله. أنا أبشر كل مؤمن، وأنا أرى بعض الناس يتأثرون ويبكون لما يحدث في هذه البلاد ولما يحدث في المسجد الأقصى. طبيعي مشاعر المسلم تتقد وتشتعل حين يرى يعني شيئا ما من المقدسات الإسلامية يطال بأذى أو ينال بكلمة، وهذا الدنمارك السخيف يحاول أن يرسم صورة للنبي عليه الصلاة والسلام، وغيره وغيره وغيره، بل ربما يتعدى ذلك إلى بعض أذناب هؤلاء في بلاد العرب والمسلمين، ويحاولون أيضا أن ينالوا من شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، أو من شخصيات كثيرة وكبيرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينالوا من الحجاب، وأيضا يثيروا زوبعة كبرى عن النقاب، وليه النقاب، والنقاب ليس من الدين، ويمنع النقاب من المدارس، ويمنع النقاب من الجامعات، ويمنع في الامتحانات. أمور كلها تصب في معنى واحد، هو محاربة فئات متعددة لدين الله عز وجل. لكن أبشر مرة أخرى، لا تمر على المؤمنين من محنة إلا وتنطوي على منحة، بل والله تنطوي على منح كثيرة وفضائل عظيمة. وكم من أناس ظنوا أنهم ببعض أفعالهم سيطفئون نور الله، فكانت هذه جذوة تشتعل، بل شعلة تشتعل هنا وهناك، وتنتشر بفضل الله تعالى تعاليم دين الله عز وجل، ويدخل الناس في دين الله أفواجا. أعود إلى حضراتكم وأتكلم معكم تحت عنوان الرياضة في الإسلام. الرياضة تمارس من قبل أن يكون أن يأتي الإسلام، يعني في الجاهلية كان السباق وكان الجري وكان اللعب، وفي عند الرومان وغيرهم الرياضة تمارس ربما بالفطرة، الجري، المشي، الرمي، التنشين يعني التصويب، الرمي بالسلاح، ركوب الخيل، ركوب الدواب، مسابقة هذه الدواب، الجري في السباق بين الناس وبعضهم، بين الرجال وبعضهم إلى آخره، موجودة هذه الأشكال منذ القديم. وهي لماذا وإن كانت أمرا فطريا؟ للترويح عن النفس، للتقوية البدنية، هذا شيء يقره شرع الله عز وجل. لكن أن تتحول الرياضة إلى أداة لإلهاء الشعوب وشغل الرأي العام بمباراة كرة بين فريق وفريق، أو بين منتخب ومنتخب، أو مباريات كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية أو الإفريقية أو كذا أو كذا، محافل ومسابقات وكؤوس، ينتهي هذا تنتهي هذه المسابقة ثم تبدأ مسابقة أخرى وألعاب دولية وألعاب أولمبية، وحتى يشغل الناس دائما، وقنوات يعني رياضية متعددة، ويظل الناس ساهرين أو مقيمين أمام الشاشات الفضية صباح مساء ليتابعوا هذه الكرة التي تلعب مثلا الآن العصر مثلا أو المغرب أو العشاء في بعض البلاد في أمريكا اللاتينية، تلعب مباراة الآن فيتابعها الشباب في مصر أو في العالم العربي، تلعب مباراة في وقت الفجر، تلعب مباراة في كل على مدار الساعة مباريات على الهواء مباشرة أو ما إلى ذلك، ويشغل الناس انشغالا كبيرا بمتابعة الفرق التي يحبونها ويتعصبون من أجلها ويتحدثون في شأنها ويتابعون تحليل المباريات يعني يتحدثون في هذا الأمر ساعات طوالا. ما الفائدة التي عادت عليك بعد أن تجلس ساعات طويلة؟ يقول لا شيء. طيب يقرأ أيضا الجرائد المجلات، يتابع المواقع الإلكترونية، ما الفائدة التي عادت عليك؟ لا شيء، متابعة. بل يتحول الأمر إلى تكسب عند بعض الفئات، صحفيين إعلاميين أو كذا، ويتابعون ويكتبون وإلى آخره، حتى تكون أداة أيضا للقمة العيش. هل يا ترى الإسلام يقر هذه المشاهد، ولا للإسلام موقف خاص؟ لا أتكلم عن كرة القدم فحسب، وإنما عن سائر الرياضات التي نراها يعني في الشاشات أو في النوادي هنا وهناك. الرياضة شأنها شأن أي عمل يقوم به الإنسان بالنسبة للمؤمن، كل مؤمن لابد حين يعمل عملا ما لابد أن ينظر هل هذا العمل ما يعني ما نيته، ما نيتك في هذا العمل؟ أنت تنوي بهذا العمل إرضاء الله عز وجل، تنوي به محبة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، أي عمل له نية، وأنت حين تقوم بعمل لابد أن يكون عندك نية صادقة ورغبة أكيدة في أن ترضي الله عز وجل عنك، يعني أنت تقوم بهذا العمل ليرضى ربنا عز وجل عنك، حتى يتعلم المؤمن أن يحول العادة إلى عبادة. كيف؟ إذا غير النية وانتوى بهذا العمل قربه إلى الله تبارك وتعالى، حتى ولو كان على سبيل الترويح عن النفس، روح القلوب تاع الذكر، يعني الإنسان لما يروح عن نفسه وعن نفوس أبنائه وزوجته وكذا يعني يجدد نشاطهم، روحوا القلوب تعي الذكر، إن القلوب إذا كلت عميت، إذا تعبت القلوب لا تكاد ترى، فلا بد من الترويح. ليست الحياة كلها عمل عمل في جد واجتهاد دائم دون أن تعطى فرصة للنفس للترويح بعض الشيء، سواء بممارسة رياضة مباحة أو بنزهة بريئة وما إلى ذلك. فالإسلام يقر أن الرياضة تندرج تحت شيء من دين الله عز وجل، لأن العبادات لها مفهوم كبير وواسع في دين الله عز وجل. العبادات كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتسع يعني مفهومها ليشمل كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. فإذا عملت عملا رياضيا تبتغي من ورائه أن تقوي بدنك، أن تكون صاحب قوة بدنية، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. إذا تعلمت رياضة ما كرياضة الرمي أو رياضة يعني الصيد أو ما إلى ذلك، هذا أيضا إذا كانت نيتك تدفعك إلى هذا، حتى إذا مثلا إذا ما دعا داعي الجهاد استطعت أن تقف بالمرصاد لعدوك، أنت قوي تستطيع أن تغالبه بمصارعة أو بمضاربة أو بحربة أو بأي شيء، بأي أداة من الأدوات التي يمكنك أن تدافع بها عن نفسك وعن أرضك وعن عرضك. هل انتويت هذه النية؟ إذا انتوى العبد نية صادقة وهو يمارس رياضة ما من الرياضات ستتحول هذه الممارسة إلى عبادة يؤجر عليها. لكن هذا الترويح وهذه التسرية وهذه التسلية وهذه التقوية للبدن لا تتحول إلى 20 ساعة مثلا في اليوم الذي هو 24 ساعة، وإنما تكون بقدر. معي في هذه الحلقة أو في هذا الملف أكثر من 20 مسألة، موضوعات كثيرة جدا، ضوابط لهذه الممارسات الرياضية التي نراها أو نتعرف عليها أو نسمع بها أو نشاهدها أحيانا في الشاشات أو في القنوات الرياضية. هل يا ترى كل هذه الأعمال مباحة؟ الملاكمة مباحة مثلا، حلال؟ المصارعة الحرة التي ترى فيها عورات هؤلاء الممارسين لهذه المصارعة، والأنكى يعني والأخبث والأعجب أن تكون هناك مصارعة للنساء وأيضا تكشف المرأة عن سوآتها وعن يعني معظم بدنها ومعظم عوراتها وتمارس هذه الرياضة والناس يشاهدون ويحملقون. يعني المصارعة بالنسبة للرجال لا يكاد يستر إلا عورته المغلظة، وربما يشاهد هذا ويتابعه آلاف مؤلفة بل ملايين من النساء المسلمات، ليه؟ لأن أخاها أو زوجها وأباها وأي واحد من أفراد البيت بيحب أنه يتابع هذه المصارعة فيشاهد، وهي تشاهد وهو يعني إلى جوارها ترى عورة هذا الرجل ومثل هذا المشهد الذي لا ينبغي أبدا أن يكون في بيوت المسلمين، وتستمتع هي به وهو ينظر إليها أو ربما أو لا يلقي لها بالا. هذه المصارعة بما ينجم عنها من يعني تشويه وضرب ويعني أحيانا كثيرة يسيل الدم من وجه أو من جسد أو نحو ذلك سواء في الملاكمة أو في المصارعة، هل يا ترى هذه الأعمال أو الرياضات جائزة ولا لا؟ هنعرف بإذن الله تعالى إيه ضوابط الألعاب الرياضية أو الممارسات الرياضية، يعني جزئية جزئية معا، وأرجو بإذن الله تعالى أن تصبروا معي وأن تتفاعلوا معي أيضا، لأنه ما من بيت إلا وفيه من يمارس الرياضة أو يتابعها، فلا بد أن نعرف ما الضوابط التي تجعلنا إذا أنفقنا وقتا ما سيحاسبنا الله عز وجل عليه، هل يا ترى هذا الوقت في ميزان حسناتنا أم إنه في ميزان السيئات والعياذ بالله؟ لأنه كما قلت كل عمل لابد أن تكون فيه نية، ما نيتك وأنت تمارس الرياضة؟ ما نيتك وأنت تتابع هذه الرياضة أيضا؟ هذه الرياضة التي لم تعد أبدا وسيلة ترويح فقط أو وسيلة تقوية لمن يمارسها، وإنما صارت أداة وغاية وهدفا في ذاتها، يعني هي ليست وسيلة وإنما تحولت إلى غاية وهدف في حد ذاتها لإلهاء شعوب العالم عن معالي الأمور. هذا تصور قد يظنه بعض الناس خطأ، لكن قديما كانت البروتوكولات التي كتبت وألفت في جنح الظلام المسماه ببروتوكولات حكماء صهيون، خبثاء وسفهاء هؤلاء الذين كانوا يكتبونها في الخفاء ثم أعلنت للناس، الآن برح الخفاء، يعني صار كل شيء علنا على عينك يا تاجر كما يقال، محاربة للإسلام، محاربة لأصحاب الفكر النير، يعني محاربة لكل ما هو نافع، وتعبيد الناس للشهوات والملذات حتى تصير شعوب العالم كلها إمعة للغرب، إمعة لمن في أيديهم تحريك هذه الشعوب بهذه الممارسات التي يزعم أنها رياضة لإدخال البهجة والفرحة والترويح عن نفوس الناس، صارت أداة فاعلة ملهية شاغلة مشغلة لكثير جدا من شباب العالم الإسلامي في شرقه وفي غربه حتى ينشغلوا عن معالي الأمور ويصيروا إمعة. والحديث النبوي الشريف يقول لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، لا، وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. هذا ما ينبغي أن يكون عليه العقلاء، وأنا أناشد كل رب أسرة عاقل ينبغي أن يهتم بأبنائه وبناته وبأسرته ويدخل لهم شيئا ما من الرياضة التي تمارس بالفعل لبناء الأجساد ولبناء العقول كذلك والعقل السليم في الجسم السليم، ولكن يضع لهم ضوابط في مشاهدة أو متابعة بعض هذه البرامج أو هذه الألعاب حتى يعني لا يترك لهم الحبل على الغارب. أولا أمر الإسلام بإعداد القوة، قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخر الآيات الكريمات. إذن في أمر من الله عز وجل بأن نعد العدة لعدونا، إعداد العدة بالسلاح، نعم أن يكون عندك سلاح تستطيع أن تدفع به عن بلدك عن أرضك عن عرضك عن نفسك، تجاهد في سبيل الله عز وجل بسيفك بسنانك برمحك، أيضا تجاهد بعقلك بقوتك الفكرية بكل ما تستطيع من كلمة قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كلمة نكرة لتعم، من قوة أي قوة تستطيع أن تعدها يجب عليك أن تعدها. لماذا؟ لأنه إذا باغتك عدوك أو إذا لزم الأمر أن تجاهد في سبيل الله عز وجل فينبغي أن تكون قويا، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، ولكن احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا تكن عاجزا وإنما خذ بالأسباب حتى تكون قويا. والله تعالى قال لنبي الله يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، بل يعني في سورة القصص تقول إحدى ابنتي الرجل الصالح لأبيها حين رأت من موسى عليه السلام قوته وأمانته قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هو قوي لأنه رفع الصخرة التي لا يستطيع أن يرفعها إلا الأشداء من الرجال، وهو أمين لأنه ما كان ينظر إلى عورتها وهي تسير في الطريق أو لما كانت تسير أمامه وكشفت الريح شيئا من جسدها قال لا تأخري، ثم انطلق هو يسير أمامها وهي توجهه بحصاه، يعني تقول له امشي يمين أو امشي شمال. هذا دليل أمانته عليه السلام. وأيضا موسى عليه السلام لما استغاثه أحد أفراد شيعته فوكز موسى ذلك العدو الذي هو من قوم عدو لهم، فوكزه موسى فقضى عليه، يعني مجرد وكزة من موسى عليه السلام كومت الرجل ده، يعني فوكزه موسى فقضى عليه، وكزة في جنبه يعني حين جمع كفه فدفعه هكذا في جنبه فوقع فقضى عليه، يعني كان في هذه الدفعة وفاة ذلك الرجل. إذن كان موسى قويا عليه السلام، ويحيى أمر بأن يكون قويا، ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أيضا كان قويا، بل وكان مصارعا، مصارعا المصارعة اللائقة والمصارعة الجائزة. ركانة ابن يزيد واحد من مشاهير المصارعين في الجاهلية، كان قويا، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يعني أنا أريد أن أصارعك، إذا كنت نبيا يعني لن أستطيع أن أغلبك، أما إن كنت غير ذلك فيعني سأتفوق عليك في ذلك، بل وقال يعني سأجعل لك شيئا من غنمي أو من إبلي إذا أنت غلبتني. ثم تصارع معه النبي عليه الصلاة والسلام فغلبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال يعني أنت أخذتني على غرة يا محمد عليه الصلاة والسلام، طب نعمل مرة تاني. فصارعه مرة أخرى فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا طيب التالتة تبت يعني، فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام فصارعه أيضا صلى الله عليه وسلم، فقال له ركانة أشهد أنك رسول الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت القوة من قوة النبي عليه الصلاة والسلام سببا في أن يسلم ركانة، فقال له إذن خذ ما وعدتك به، فقال له لا لا أجمع عليك هزيمة وآخذ كذلك غنمك، إنما خذ غنمك، يعني يكفي أنه دخل في دين الله عز وجل عن طريق هذا المعنى أو هذا المبدأ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قويا. عبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمر فيما أذكر في غزوة من الغزوات كان صغيرا وأظنها غزوة بدر أو غزوة أحد، قال للنبي عليه الصلاة والسلام أريد أن أشارك في الغزوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني ما زلت صغيرا، قال ولكني أستطيع أن أغلب فلانا الذي أجزته. وأشار إلى أحد الصحابة الصغار أيضا الذي كان قد أجيز ليدخل هذه المعركة، فتصارع معا فصرعه أي غلبه فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. المصارعة موجودة بهذا المعنى، لكن لم يترتب عليها سفك دم، ولم يترتب عليها يعني أي آثار في الوجه أو في البدن، وإنما هي مجرد المغالبة، كما يحدث أحيانا فيما يسمى بالريست مثلا بين الشباب وبعضهم، يعني يشوف من يعني أكثر قوة في أن يثني ذراع الآخر دون أن يحطم ذراعا أو يكسر عظما أو ما إلى ذلك، وإنما فقط مبارزة بريئة لا شيء فيها. فهذا أيضا كان موجودا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما أذن للحبشة أن يلعبوا في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم بالحراب، هذا نوع من المبارزة، أباح هذا اللون من المبارزة، وقال دونكم يا بني أرفدة، اسم للحبشة، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. كان ذلك في يوم عيد، وسمح النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يلعبوا بالحراب وبالدرق، بل وسمح لعائشة رضي الله عنها أن تقف خلفه صلى الله عليه وسلم وتشاهد حتى انصرفت هي بنفسها، يعني أتاح لها فرصة أن تتابع وأن تشاهد هذا المعنى. يعني إذن لعبوا بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من يعني مشاهد نستطيع أن نستدل بها على شيء من أن الإسلام دعا إلى القوة وأقرها. وعندنا مثل لطيف أيضا في معاذ ومعوذ ولد عفراء، معاذ ومعوذ ولد عفراء، امرأة اسمها عفراء كان لها ولدان اسمهما معاذ ومعوذ، اشترك في غزوة بدر وكان صغيرين في السن، فدخل وإذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يمر في المعركة، فقال له يا عماه أين أبو جهل؟ قال ما تريدان منه؟ قال سمعنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نريد أن نقتله. فأشار رضي الله عنه إلى أبي جهل وقال لهما ذلك الرجل وأشار إليه، فذهب في لحظة واحدة واختلف في ضربة يعني سيف واحدة فأجهز على أبي جهل، يعني أوقعاه، سقط صريعا. ثم جاء عبد الله بن مسعود وارتقى صدره فقال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا أو عاليا يا رويعي الغنم، ثم احتز ابن مسعود رأس أبي جهل لعنه الله عز وجل. معاذ ومعوذ ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال كل منهما يا رسول الله أنا قتلت أبا جهل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكل منهما أرني سيفك، فأعطاه كل منهما سيفه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله. معاذ ومعوذ كان صغيرين ولكن عندهما من الشجاعة ومن القوة ما أتاح لهما أن يخوض معركة على هذا النحو. إذن الإسلام يدعو إلى أن نكون أقوياء في أبداننا، أقوياء في عقولنا، أقوياء وأسوياء بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان، ليس فقط قوة البدن وإنما أيضا قوة العقل. هذه واحدة من الضوابط التي أريد أو مسألة من المسائل المهمة التي أريد أن أتحدث فيها. أيضا مسألة أخرى إن الرياضة مهمة لأطفالنا، الرياضة مهمة للأطفال الصغار على مستويات عدة، منها جسديا طبعا لنمو العضلات، يعني أن تجعل ولدك يمارس رياضة ما هذا يدعوه أو يعني يساعده على نمو جسده نموا جيدا، وكذلك يكتشف بعض المهارات، يعني إلى أي فن من فنون الرياضة يميل إذا مارس الطفل الرياضة وهو صغير. كذلك تربويا يفيد الطفل من ممارسة الرياضة تربويا حيث يتحصل على معلومات من خلال ممارسة الرياضة التي يمارسها، يعرف شيئا عنها، وثم كذلك يفيد اجتماعيا لأنه لن يمارس الرياضة وحده، سيمارسها مع مجموعة من زملائه، سيتعلم منهم ويعلمهم، يعني يؤثر فيهم ويتأثر بهم اجتماعيا، يبني علاقات جيدة مع أصدقائه أو مع إخوانه، كيف يتعامل مع هؤلاء ويتعاون معهم على الخير بإذن الله تعالى. خلقيا أيضا الطفل إذا مارس الرياضة يتعلم بعض الأشياء تفيده قيمة يعني خلقية، قيمة تربوية، قيمة جسدية، قيمة اجتماعية، كذلك قيمة خلقية، لأنه يتعلم يعني بدايات مفاهيم الخطأ والصواب حتى من خلال اللعبة. لا إذا عملت كذا هذا خطأ، وإذا عملت كذا هذا صواب، إذا كذا أحرزت هدفا. يعني هذه المعلومات قد يراها بعض الناس معلومات تافهة، لكنها تشكل شيئا ما في عقلية الطفل ليعرف الخطأ من الصواب. وأيضا تعرفه العدل والصدق والأمانة، يعني كيف تكون أمينا، كيف تكون فارسا نبيلا حين تواجه أخاك في ممارسة للرياضة البريئة المباحة، فلا تخدعه وإنما تتعامل معه بصدق، تتعامل معه بأمانة. إذا أحرزت هدفا ليس هدفا تقول إنه ليس هذا، يعني تعلمه شيء من الصدق، شيء من العدل، شيء من الأمانة، شيء من ضبط النفس، أيضا من الروح الرياضية. يعلم أن الرياضة فيها فوز وفيها خسارة، أو يعني يكون عنده شيء من الروح الرياضية العالية التي تنمي فيه معنى الفهم السليم للرياضة. طبعا عندنا موروثات قديمة جدا انه اما ان افوز او افوز، انما اخسر لا، واذا خسرت يعني طبعا احنا كل منا يعرف في بلده او في ناديه اذا كان او مركز شباب او نحو ذلك، بعض الناس من اهل المكان يحب ان يفوز دائما. طيب اذا حدثت خسارة يشيل العرضات، يكسر الدنيا، الجمهور ينزل في الارض، يبوظ اللعب الى اخره. ليه؟ لانه مش عايز يخسر، مع انه لاعب يعني ربما يكون يعني ليس لتحقيق كأس معينة او كذا، انما هو فقط ربي على انه عايز يفوز بس. الحياة فيها فشل ونجاح، فيها دموع وفيها ضحكات، فيها امال وفيها تضحيات، هكذا ينبغي ان تكون الحياة. فاذا مارس العبد حياته طبيعيا سيعلم ان هناك نجاحا وأن هناك إخفاق. يعني هتمر عليك أوقات تستطيع أن تتفوق فيها، وأوقات أخرى يعني تخفق فيها. وسبحان الله، يعني ما يعني طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. وأحيانا كثير يعني يقول الناس ما يقع إلا الشاطر، يعني لابد ولكل جواد كبوة. إذا علمنا هذا وعلمنا هذا لأبنائنا سيتلقى الهزيمة مثلا أو الخسارة الرياضية بروح طيبة، لا يعني تقوم الدنيا ولا تقعد لأنه خسر مباراة أو نحو ذلك. أيضا إبداعيا الرياضة مهمة لأبنائنا، يعني تورث قيمة إبداعية لأنه يعبر عن طاقاته وعن أفكاره. طبعا أنا ما أقول الرياضة لا أحصرها في كرة القدم فقط، كما سنبين عددا كبيرا من الرياضات التي تمارس في يعني النوادي وغير ذلك. فالشاب أو الطفل يربى على التعبير عن بعض يعني ابتكاراته أو طاقاته الإبداعية. كذلك علاجيا مهمة جدا الرياضة، لأنها تفرغ الطاقات الكامنة، ربما الطاقات العدوانية المكبوتة في نفوس الأبناء. في أولاد عندهم عدوانية غريبة جدا، ممكن تعطيه لعبة يلعب بها عربة مثلا أو أي شيء من هذا القبيل، ثم فجأة يأخذها ويدفع بها في الحائط، يهشمها، يحطمها، يقول لك الواد ده عدواني. مثلا يلعب مع أصدقائه الصغار أو أقرانه أو أقاربه، وفجأة يقوم فيضرب هذا أو ذاك بدون سبب، دون أن يعتدي عليه أحد. فحين تعطيه فرصة، طبعا في نادي ليتنا يعني نستطيع أن نفعل ذلك، أو مراكز شباب أو مدارس، ودي شيء يعني من الأمور المخجلة المحزنة المخزية، ان معظم المدارس ليس فيها فناء واسع يستطيع ان يمارس فيه الاولاد شيئا من الرياضة. فطبعا يحدث نوع من الكبت داخل هؤلاء، واذا ما خرجوا الى الشارع ربما رأيتهم ينطلقون بين السيارات وبين الدراجات وغير ذلك، يريدون ان يفرغوا شيئا من طاقاتهم. فاذا اعطيت الفرصة للاطفال يلعبون يمرحون في اماكن متسعة سيخرجون كثيرا من طاقاتهم، فمن ثم يكون هذا علاج، يكون هذا علاجا ناجعا نافعا لتفريغ طاقاتهم في المباح، فلا يشعر الطفل انه مقيد، بل ربما يخرج يعني الطاقات المكبوتة داخله او الشيء العدواني الذي ربما يكون داخل هذا الكيان. من الضوابط المهمة جدا ساعة وساعة، وهذه ألمحت اليها من قبل، واتمنى ان تكون نصب عين كل رب أسرة وكل شاب عاقل وكل فتاة عاقلة. ساعة وساعة، قصة المعروفة لحنظلة الأسيدي رضي الله تعالى عنه الذي لقي أبا بكر في الطريق، أو لقيه أبو بكر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فهو يقول نافق حنظلة نافق حنظلة، شعر بشيء معين فاعتبر هذا نفاقا وخروجا عن الدين القويم. فقال له ماذا يا حنظلة، في إيه، ماذا عندك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رأي عين، كأننا شايفينها أمامنا، ثم نعود إلى بيوتنا، فإذا ما رجعنا عافسنا الأزواج ولعبنا الأولاد وانشغلنا بالضيعات، يعني انشغل الإنسان بحياته اليومية العادية وراح يلعب مع الأولاد ويتكلم مع الزوجة ويضحك هنا وهناك، فهذا يعتبر نفاق. قال والله إني لا أجد مثل ما تجد. أبو بكر رضي الله عنه يقول إني أجد مثل ما تجد. كلنا هذا الرجل بنبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام نسمع نبكي نتوق إلى الجنة نخاف من النار، ولكن أول ما بنرجع البيت مشكلة، بننشغل بقى مع الأولاد والبنات والتجارة وعملنا إيه وكسبنا إيه وخسرنا إيه. فهيا بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانطلق معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه بما يشعران به، فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم. يعني انتوا لو ظللتم على هذا النحو انتوا تبقوا كده كأنكم في مصف الملائكة، وإنما هي ساعة وساعة يعني ساعة. طبعا الناس أخذت الكلمة دي وحرفتها بقى ساعة لقلبك وساعة لربك، وخلونا اليوم يا ريت كانوا عملوا كده كمان 24 ساعة، يقول لك 12 ساعة لقلبك و12 ساعة لربك. هل يا ترى احنا لو حسبناها بالورقة والقلم بالفعل هل نحن نعطي الله عز وجل، وكل طبعا ده راجع لينا، لو عملنا هذا يبقى راجع ثوابه لك، هل نحن نعطي للدين 12 ساعة؟ انت عندك 5 صلوات فقط كتبهن الله عز وجل في اليوم والليلة، اذا صليت ال5 صلوات في المساجد يعني الامام اللي بيطيل في صلاة ما بياخد 10 دقائق في الصلاة ربع ساعة، يبقى ال5 صلوات لا تزيد عن ساعة ونصف. بتعمل ايه تاني لربنا سبحانه وتعالى حتى نقول يعني ساعة وساعة، او ساعة لقلبك وساعة لربك؟ انت تقضي وقتا في اللهو، تقضي وقتا في ربما تعمل، او اذا كنت طالبا في المذاكرة او في حضور المحاضرات اذا كنت تلتزم بهذا المعنى، ثم معظم الوقت ما بين نوم ولهو على الانترنت ممكن على الكمبيوتر او مع اصدقائك او كذا، ما الذي تعطيه لدينك هي ساعة ساعتين، تبقى اين ساعة لقلبك وساعة لربك؟ يعني حتى في هذا المعنى نحن لسنا صادقين. المقصود ساعة وساعة أن تلتزم، يعني تنفق وقتك إذا كنت طالبا في المذاكرة في طلب العلم، إذا كنت موظفا في عملك عمل وقت معين 7 أو 8 ساعات تعمل فيها، ثم وقت لأبنائك طبعا أوقات الصلاة تتخلل هذا، ثم تلاوة شيء من كتاب الله عز وجل، يعني محافظة على الأذكار. لست مطالبا بأن تظل 10 ساعات أو 5 ساعات أو 4 ساعات مثلا عاكفا على عبادة من العبادات أبدا، لست مطالبا، أو ليس كل الناس مطالبين بهذا، إنما طالب العلم فقط إذا كان هذا عمله وهذا ديدنه فهنيئا له إن واظب على هذا المعنى. يبقى ساعة وساعة، إذا أردت أن تروح عن نفسك فليكن الترويح ساعة من 24، ليكن ساعتين من 24، إنما يكون 10 ساعات ممارسة رياضة ومتابعة ولعب ويعني مشاهدة ثم خروج هنا وهناك، وبعد ذلك لا تعطي يعني المذاكرة وقتا، ولا تعطي أبنائك وقتا، ولا تعطي. كتير جدا من الناس يبددون يعني أوقاتهم تبديدا لا يرضى عنه الله عز وجل. طبعا احنا نقول ساعة وساعة، ونتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، والصحابة كانوا يتسابقون فيما بينهم أيضا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تسابق مع عائشة في غزوة من الغزوات، بعدما رجعوا من الغزوة قال للجيش تقدم، ثم قال سابقين يا عائشة. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للقوات المسلحة المسلمة للدولة الإسلامية، يضحك عائشة ويلاعبها ويتكلم معها ويسمع معها قصة حديث أم زرع الحديث الطويل وإلى آخره، حتى يحدث هذا السباق من الجري، يلا نتسابق ونجري مع بعض. فيتسابقان فتسبقه عائشة رضي الله عنها، ثم تمر سنوات ويقال يقول لها صلى الله عليه وسلم سابقيني يا عائشة، فيتسابقان فيسبقها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول يا عائشة واحد واحد، هذه بتلك. يعني انت فاكرة لما تسابقنا وسبقتني، أنا الآن يعني تسابقت معك وسبقتك. طيب، من الأمور أيضا التي تدخل في هذا الإطار، أن بعض الناس من الممكن أن يقول يا أخي القرآن قال اعلموا أنما الحياة الدنيا زينة ولهو وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني القرآن بيقول لنا الحياة الدنيا له ولعب ومتاع الغرور، يعني هي دي الحياة؟ إذا نلعب ونلهو ولا إيه بالضبط؟ الحياة ليل ونهار، الحياة التي يعيشها الإنسان وقت، ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أنت عايز تقلي كل وقتك، كل الوقت تصرفه في اللعب والله، وتقول لي أما القرآن بيقوله له ولعب؟ لا، أنا أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. يعني أنت تأخذ من الدنيا القدر الذي تستطيع أن تمارس به حياتك اليومية، وأن تستحضر هذه النية الصادقة التي قلناها في البداية، إذا استحضرت النية في الزواج تنال عليه حسنات، النية في إنجاب الذرية، إذا استحضرت النية في العمل تنال عليه حسنات، أنك تكسب قوت يومك بعرق جبينك باللقمة الحلال حتى تدعو الله عز وجل فيستجيب دعائك، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إلى آخر الحديث العظيم. إذا أنت حين تمارس حياتك اليومية وتستحضر فيها هذه النية الصادقة الخالصة لله عز وجل المخلصة، تنال على كل ما تقوم به من أعمال الثواب العظيم. لكن الدنيا إذا شغلتك عن الآخرة، إذا شغلتك عن ذكر الله عز وجل، إذا شغلتك عن العلم والتعلم والتعليم، فكأنها لعنت لهذا السبب. إذا وضعت نفسك في أتون اللهو واللعب وانشغلت وانصرفت عن معالي الأمور، ستغرق في وحل الرذيلة. لكن خذ من هذا اللهو المباح بقدر، لا تعطي لنفسك أو لا تترك لنفسك الحبل على الغارب فتنسى معالي الأمور، والله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها أو سفاسفها. أيضا أنا أريد أن أقول، أرجع مرة أخرى إلى أن سياسة الإلهاء بالرياضة حتى تتحول الرياضة هدفا في حد ذاتها لا حديث للناس إلا عنها، حتى الإخوة الذين يمارسون الرياضة أو الإعلاميون الذين يتحدثون في الرياضة، كل شيء عن الرياضة والرياضيين يعرفونه، لكن والله أسمع بعضهم وهم كبار في السن تخطوا 60 من العمر، والله لا يحسنون قراءة آية من كتاب الله عز وجل الفاتحة، وهم يقرؤونها معا يخطئون فيها. إذا سمع آية مش آية، واحد من الناس مرة يعني دي نكتة، لكن أنا مش يعني مش حاضرني الكلام بنصه، مش نكتة يعني مختلقة، سمعته أنا بنفسي، كان في مشكلة من المشكلات وواحد من الناس تكلم فقال كلمة حكمة، الأخ المذيع الكبير قال صدق الله العظيم، هي طبعا ليست آية وليست حديثا. ما هو بعض الناس كده، يعني قل لي كده يا أخي يا فلان الفلاني اللاعب الكبير إيه الحكمة بتاعتك، يقول والله مثلا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، فيروح قايل له صدق الله العظيم، هو مش عارف حاجة، مذيع وكبير ولامع وفاهم في الرياضة كل حاجة، وممكن يقول لك قوانين الفيفا وكل القوانين الرياضية التي يعني منذ أنشئت مثلا هذه اللعبة إلى يوم الناس هذا، يستطيع أن يكرر لك الموضوعات دي كرا، ها يعني يسمعها تسميعا، لكن لما تقول له اقرا حتى امسك المصحف واقرا لا يحسن القراءه. فدي مساله عجيبه جدا. يعني الدكتور رفيق السكري يقول ان الهاء الشعب بمباريات كره القدم والمصارعه والافلام والمسلسلات الجنسيه والمغامرات على الطريقه الامريكيه لا يورث الا الجهل والقهر وبلادة الحس عند المواطن. وانا عايز كل واحد منصف يشوف الكلام ده موجود ولا لا. الناس ملهية بالمباريات سواء كرة قدم بقى او غيرها، وكل حسب هواه وحسب ما يعني تميل اليه نفسه، والمصارعة والافلام بكل اشكالها الاكشن وغير الاكشن، والافلام اللي فيها يعني طبعا يعني مخاطبة الغرائز الجنسية وما اكثرها، افلام عربي وافلام اجنبي الى اخره، كل ده لا يورث الا الجهل، الجهل طبعا بامور الدين، لا يورث الا بلادة الحس. لما الانسان يشوف مثل هذه المشاهد ويتابع رؤيتها ولا يشاهد وحده وانما الى جواره امرأته، وتشاهد مشهد غير طيب، الى جواره ابنائه مراهقون ومراهقات، ويترك لهم الحرية ليشاهدوا هذا كله، ويقول لك عشان يتعلموا. يتعلموا ايه؟ يتعلموا ايه؟ يتعلموا كيف يمارسون الرذيلة، ولا يتعلموا ايه بالضبط؟ يتعلموا شوفوا المخدرات كيف تتعاطى المخدرات، افلام غريبة. وبعدين الناس اللي بتعمل افلام دي يقول لك انا يعني بعمل فيلم وبيبقى عندي هدف، انا عندي رسالة عايز اوصلها. ايه يا سيدي الرسالة اللي عايز توصلها؟ ولا بعض يعني النساء العجوز الشمطاء التي يعني تعرض ايضا او تنتج افلام وتخرج افلاما لعرض اللحوم الرخيصة بابدان نساء عاريات عاريات وممارسات للجنس فاضحة، تقولك عشان الناس تستمتع. تستمتع بايه؟ وبعدين ايه المشهد دوت اللي بيخدم الحدث؟ كلام بقى ايه طبعا احيانا يغلفوه ببعض الكلام اللي ينطلي على بعض الاغرار الجهال، انما هي محاولة لبث او لنشر الرذيلة في اوساط الناس باي حجة، بحجج واهية لا تقوم على ساق ابدا. فهؤلاء يعني يمثلون ويقدمون تعاطي المخدرات، ازاي يسرق، ازاي يقتل، ازاي يهرب من بيته، ازاي يهرب من سجنه، ازاي يعني يتطاول على ابيه او على امه. كل المشاهد التي ترى في هذه الافلام الاولاد يقلدونها، سواء صغير دون العاشرة او ما فوق العاشرة. حتى بعض المشاهد يعني الجنسية ربما يحاول بعض الاولاد ان يمارسها مع اخته في البيت، وتحدث بلايا ورزايا كثيرة جدا من جراء هذه الأشياء. طبعا أنا أقول هذا لإخواننا الذين يهتمون جدا بالرياضة وسواء إعلاميين أو غيره، إن يعني انصرفوا بعض الشيء إلى دينكم. طبعا لا نشكك في دين أحد ولا نتهم أحدا بغير الإسلام، لا، وإنما نقول كما أعطيت جزءا كبيرا من وقتك ومن عمرك ومن فكرك ومن انشغالك بالرياضة، واليوم الرياضة في أحسن أحوالها أمر مباح، يعني إذا تعلمتها مش هتدخلك الجنة، وإذا كنت جاهلا بها مش يعني مش هتخش النار، يعني علم لا ينفع والجهل به لا يضر، حتى لو كان علما نافعا الجهل به لا يضر. فلكن الجهل بأمور دينك يضر، الجهل بأمور الدين، انت ما تعرفش أحكام الشرع في الزكاة، ممكن تكون راجل كريم وبتتصدق لكن لك لا تعلم احكام الزكاة، لا تعرف شيئا عن احكام الحج، وتروح مع مجموعة من الحجاج والله الحج كان جميل السنة دي وخلاص، ورحنا وقفنا هنا ولفينا حتى مش عارف طفنا يقول لفينا دورنا. يعني بعض المصطلحات تؤكد وتبين ان بعض هذه الشخصيات الكبيرة الاعلامية الرياضية ما عندها شيء من يعني الثقافة الدينية التي سيسأله الله عز وجل عنها. والله العظيم أنا أقول هذا إشفاقا، الناس اللي كبرت وعدت 60 و70 لا تعرف شيئا عن دين الله عز وجل، عن دينهم، يعني هو ما يعرفش دين وإيه، هو الحمد لله مسلم وده كفاية بالنسبة له، إنما يعرف كل شيء عن الرياضة ولا يعرف أشياء عن دين الله عز وجل. دين ربنا سبحانه وتعالى سيسألك عن عمرك فيما يعني أفنيته، عن شبابك فيما أبليته، وعن علمك ماذا عملت بعلمك، فين العلم ده، وعن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته. لما يعرف الانسان ده حتى لما يمارس او يتكلم او كده يبقى عنده خلفية. بعض الصحفيين الكبار جدا ما يعرفش احكام شرع ربنا عز وجل. والله بعضهم بيتكلم يقولش الله يا فلان وش الله يا ست وخطى الستين من العمر. يعني عقيدة للأسف مهتزة ومهترئة، لكنه في الكرة وفي الممارسات الرياضية أستاذ الأساتذة. وهذا شيء من الأمور يعني المحزنة المخزية. نقطة أخرى، طبعا الذي يمارس الرياضة لابد أن يحذر من العصبية الجاهلية. تعصب ممكن يكون التعصب مشروع إذا كان تعصبا للحق وللاجتماع على الحق. وتعصب مثلا ممكن الإنسان يتعصب لدينه، يتعصب لدينه مش يتعصب لرأيه. يعني هو الحمد لله مسلم، تعصب لهذا الدين، بيحب القرآن، يحب السنة، يدافع عن هذا الدين، ممكن ده يبقى اسمه تعصب مشروع. لكن التعصب المذموم تعصب للباطل. واحنا القرآن يقول لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، في أمر بالتعاون على الخير، على كل ما هو خير، لأن كلمة البر اسم جامع لكل ما هو خير. يبقى تعاون على البر والتقوى، لكن لا تتعاون على الإثم والعدوان، الذنوب، المسائل التي تجر إلى ويلات أو إلى حروب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما يعني قلنا من قبل هذا الحديث الجميل، لما تنازى يعني صحابيان حصلت بينهم مشكلة، واحد من المهاجرين والآخر من الأنصار، فقال أحدهما يا للمهاجرين والتاني قال يا للأنصار. يعني يا جماعة مهاجرين تعالوا، والتاني قال يا أنصار تعال. مهاجر وأنصار، المهاجرون والأنصار الذين امتدحهم الله عز وجل في كتابه وامتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام وآخى بينهم، هؤلاء حدثت بينهم هذه العصبية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها منتنة، أبدعوى الجاهلية وأنا حي بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فطبعا بقى اللي يقول أهلي، اللي يقول زمالك، اللي يقول مصر، اللي يقول جزائر، اللي يقول كذا، هي لا تعدو أن تكون ممارسة للرياضة. يا سيدي هذا لعب، ويعني استمتع بممارسة للرياضة وأنت استمتعت بالمشاهدة وانتهى الأمر، فلان فاز أو الفريق الفلاني فاز، أهلا وسهلا، وانت انتهى المسألة عند هذا الحد. لا نقيم الدنيا ثم لا نقعدها من أجل أن الفريق الفلاني فاز والفريق الآخر خسر، وتتحول المسائل إلى شيء من العصبية المقيتة البغيضة. الرياضة الصحيحة ليس من شأنها أبدا إثارة الشحناء ولا البغضاء بين الرياضيين، لا بين اللاعبين أنفسهم ولا بين المشاهدين الذين يعني ينتمون لهذا الفريق أو ذاك. وطبعا معرفتنا بمعاني الأخوة الإيمانية هي التي من الممكن أن تذيب هذه الفوارق. وانا يعني نقول بقى يعني مجرد مباراة كرة، يعني ممارسة شيء من الرياضة، يفوز اللي يفوز ويتغلب اللي يتغلب وتنتهي المسألة عند هذا الحد، حتى نكون بالفعل معتصمين يعني بحبل الله المتين، ونبقى يعني كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. يعني احنا نعرف ايه اللي يبصرنا بما ينفعنا، ما يجب علينا وما ينبغي ان ننبذه أو نبعده عن حياتنا، سواء في أقوالنا أو في أفعالنا، وكيف نتعامل مع يعني بعضنا البعض أو مع الخصوم الذين نلعب معهم، حتى يسميه خصم أو الفريق الآخر، في حال الفوز وفي حال الخسارة. دايما كانوا يقولوا كده الناس، وإحنا بنمارس الرياضة، اللي يفوز نهنيه واللي يخسر نقول له هارد لك، ها هارد لك يعني باد لك أو كذا، حظ أوفر في المرة اللي جاية، شيء من هذا القبيل. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد يعني من الممكن أن نكون بالفعل قد فهمنا، لكن لأن أكثر الناس لا يستحضر، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من الخير طبعا ولا شك. وأيضا يعني ننسى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. احنا لما ننسى المعاني دي وننسى حديث النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، كأنه يشد بعضه بعضا، لما ننسى هذه الأحاديث الكريمة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام سيحل محل المودة والمحبة هذه العصبية وهذه الفرقة وهذا الخلاف الذي نهى القرآن الكريم عنه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فلازم يعني يتعلم الناس معنى الأخوة الإيمانية ومعنى الاعتصام بحبل الله المتين ومعنى المحبة في الله تبارك وتعالى، حتى إذا مارسنا الرياضة أو شاهدنا أو تابعنا لا يتجاوز الأمر هذا الحد وتنتهي المسألة بمجرد انتهاء هذه المباراة سواء كنا نلعبها أو نشاهدها. طبعا ده كله بيتنافى مع ما نراه في الواقع من سب وشتم وضرب وبذاءات، بل والله أحيانا يحدث قتل. طبعا احيانا احنا بنتابع بقى النشرات الإخبارية أو كذا، وبيبقى في نهاية النشرة ممكن نشرة إخبارية أو بعض القنوات الرياضية تأتي ببعض التفصيل فيما يحدث في بعض المباريات، ويبقى مباراة في أوروبا، في أمريكا الجنوبية، في مصر، في الجزائر، في العالم العربي، في أي مكان، ويقول لك حدث مثلا قتل بين الـ يعني المشاهدين في الاستاد أو في الملعب، حدث بينهم نوع من التصارع فأدى ذلك إلى القتل، أو بعض المشاهدين لما خرجوا خارج الملعب حطموا بعض يعني المحلات أو بعض السيارات فطاردتهم الشرطة فحدث قتل. قتل وانت رايح تستمتع. معنا اتصال. السلام عليكم أم مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أختي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
بارك حضرتك يا شيخ.
اتفضلي.
بالنسبة لكل واحد يطلع ابنه معلش أنا متلخبطة عشان أول مرة أتكلم.
اتفضلي براحتك براحتك.
بقول لحضرتك دلوقتي لما الزوج كل زوج نفسه يطلع ابنه أحسن حاجة
كويس.
بس الزوج اللي بيلعب رياضة مثلا زي رياضة كرة القدم أو رياضة التنس نفسه يعني هو أمل حياته إن هو يطلع ابنه لاعب كرة قدم
أمل حياته
ولاعب تنس وبينشغل عن أمور دينه يعني بيشغل الطفل دوت عن أمور دينه بلعبة التنس أو بلعبة كرة القدم.
نعم.
ازاي الام تغرس في الطفل ان هو يلعب اللعبة وفي نفس الوقت ما ينشغلش عن امور دينه؟
ده دور مهم جدا ده يا ام مصطفى. حاضر.
أيوه.
حاضر اقول لك دور الام في هذا ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يحسن اليك يا ستي. بارك الله فيك. نقول بقى ان طبعا الامة الحقيقة بتمر يعني بمرحلة احوج ما تكون الى جمع الكلمة في مواجهة تحديات كثيرة تواجه العالم الاسلامي، وانا ده يعني الحقيقة انا بتكلم عن العصبية، وممكن العصبية تدعو الانسان الى انه ينتصر لكافر. تخيل يعني بعض اللاعبين الاجانب غير المسلمين بل غير يعني ما هوش حتى من اهل الكتاب، بعض اللاعبين كده بيقول لك ملوش دين، ملوش دين خالص، وبيلعب في فريق، تخيل مثلا بيلعب في فريق من الفرق المصرية او السعودية او ما الى ذلك، ويجي الولد دوت او اللاعب ده يجيب جون. بعض الناس متعود لما واحد يعمل حاجة حلوة يقول له الله يكرمك ربنا يبارك فيك مثلا، ينصر دينك. تخيل بعض الناس تقول ينصر دينك لواحد كافر او لصاحب ملة غير ملة الاسلام، انت بتدعي له ان ربنا ينصر دينه، هينصره على مين وهو لا دين له، او دينه ضايع، دين ليس صحيحا، دين محرف، دين باطل، كيف تدعو له ان ينصر الله دينه؟ تخيل يعني حملتك العصبية إلى هذا الحد إنك تباهي أحيانا بهذا اللاعب الكافر أو الفاجر أو كذا أو غير يعني غير المتدين بأي ملة أو بأي دين، تدعو له بأن ينصر الله دينه. تعال معنا مين؟ دكتور سعيد. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
مرحبا.
ازي حالك يا دكتور؟
الحمد لله يا اخي الكريم. تفضل.
ربنا يبارك لك ويجزيك خير، والله الموضوع الشيق الجميل.
الله يحسن إليك حبيبي.
أنا بس كنت عايز ألفت النظر لنقطة مهمة أوي.
تفضل.
وهي إن اختلطت مفاهيم القدوة.
نعم.
عند المجتمع. بمعنى إن الإعلام ساهم بشكل إيجابي.
نعم.
ويكاد يكون مصنوع أو مدبر إنه يخلق قدوة من هؤلاء اللاعبين.
نعم.
علشان تموه وتنعدم وتتوه وتضمحل القدوة.
نعم.
يجي لاعب يقوله لاعب مؤمن ولاعب ساجد ولاعب معرفش ايه، ويتحول الجيل كله انه يتمنى ان يكون زي هذا اللاعب في النهاية. وفي حضرتك
احنا
قلنا ده يعني اسوأ ما ادت اليه الرياضة.
نعم.
ان يتمنى الشباب جميعا ان يكونوا مثل فلان ابو كذا او كذا بدون التطرق لاسماء يعني.
أي نعم.
انا بشوف ان ده تشويه لمستقبل الامة والحاضر الامة وللمجتمع بالكامل.
حسنت.
النقطة بس اللي كنت عايز اشير اليها ان كل حاجة تاخد حجمها الطبيعي.
نعم.
زي ما حضرتك تفضلت، وكل حاجة تاخد وضعها اللي احنا عايزينه يكون موجود بالشكل الطبيعي بتاعها رياضه في حجمها المتواضع بتاعها.
نعم.
شاب متدين في التدين ده له شكل تاني خالص.
نعم.
ملوش شكل ان انا اجيب بون واسجد.
نعم.
لا ده كلام انا بشوف ان هو مزج منسوخ لواقع الدين بواقع القدوه باللي هم يريدون من شباب الاسلام.
بارك الله فيك دكتور سعيد. بارك الله فيك. نعم. يبقى حتى نختم جزئية الحذر من العصبية الجاهلية، نختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. بعض الناس ربما يموت حسرة لأن فريقه هزم. طيب بالله عليك أنت استفدت إيه؟ يعني وقتك ضايع، بلاش مات، ممكن يجيله أي مرض، جلطة، أي مرض، نسأل الله أن يعافي الجميع. أنفقت وقتك وأنفقت مالك، وطبعا روحت قعدت بقى تنادي في الملعب وتشجع، ولما لاعيبة بتوع الفريق بتاعك يخطئوا تشتمهم، ولما الحكم يخطئ تشتمه، ولما الفريق الآخر يعمل غلط تشتمه. يعني أنت خدت لك 5-6 ساعات ما بين يعني سب وشتم وبذاءات وكذا وكذا، وممكن في الآخر فريقك بقى ده اللي كان هياخد الدوري ولا هياخد الكاس حرم من هذا، ممكن تجي لك سكتة قلبية، يجي لك جلطة، يجي لك ليه؟ ليه؟ ليه ما نفكرش صح؟ ليه ما ننتبهش لله؟ الكلام اللي طبعا قاله أخونا الدكتور سعيد بارك الله فيه الآن، إنه بعض الناس الحقيقة طبعا إحنا نقر إن فيه لاعبين من لاعبي مصر وغيرهم يعني من لاعبي الخليج أو غيره عندهم الحس الديني، وبعضهم متدين وبعضهم مثقف، لكن أن يتحول القدوة فعلا فقط الى انه ابني عايز يبقى يعني لاعب كرة زي فلان، فقط هو ده اللي انت عايزه؟ طب حتى ما قالش انا عايز ابقى زي فلان لانه متدين، لا ده عايز يبقى زي فلان لانه بيجيب اهداف، عايز يبقى زي فلان لانه مشهور. يعني مسألة في فعلا في منتهى الخطورة. احنا لسه هنتكلم ان الجزئيات كثيرة جدا، مسخ مفهوم القدوة عند اجيال متعاقبة هذا احد الاهداف التي تمارسها او يمارسه الاعلام الرياضي للاسف الشديد. وايضا بالمرة انا عايز اقول للاخت ام مصطفى، دورك يعني زوجك كل امنية حياته انه ابنه يبقى لاعب تنس، والله العظيم يعني امنية عجيبة جدا. انا افهم ان يكون ولدي طبيبا، ان يكون ولدي مهندسا، ان يكون ولدي عالما، ان يكون ولدي ومعه يمارس الرياضة، لا حرج، هيبقى مثلا لعيب الشغلة بتاعته دي محترف، ودي عايزة برضو عايزة فتاوى من اهل العلم. وانا معاي اليوم طبعا الوقت لن يسمح، عندي مجموعة من الفتاوى من مجمع الفقه الاسلامي بمكة المكرمة او رابطة العالم الاسلامي في موضوع الرياضة. الله، هي تتحول مهنة لاعب الكرة صارت مهنة، وانا اتمنى ويعني تبقى امنية حياتي ان لا لا ينبغي أبدا أن تكون هذه أمنية حياة لمسلم. أمنيته الحقيقية أن يكون خادما لدينه في المجال الذي هو فيه، تأتي الرياضة على الهامش، لا تكون الأصل، لا تكون الأصل. يمارس رياضة كل يوم لا حرج، يدخل مسابقات أيضا مباحة لا حرج، إنما وتنضبط طبعا بضوابط الشرع، لا تضيع عليك صلاة كما سنبين بإذن الله تعالى، لكن لا تتحول مجرد أن أكون لاعبا أو أن أكون ممارسا لهذه الرياضة أن يكون هذا أمنية وأمنية حياة يكرس لها الزوج أو الأب، يكرس حياته لولده حتى يكون لاعبا. هتقول إيه ربنا عز وجل؟ يا ربي أنا عشت حياتي كلها أنفق على ولدي حتى يكون يعني لاعبا ولاعب مشهور. معنا مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟
يا اهلا وسهلا.
المخرج مصطفى حسين مع حضرتك.
يا اهلا وسهلا بيك.
انا سعيد جدا للي انا قاعد بسمعه، وياريت كل المذيعين يعني يقتضوا بحضرتك ويعالجوا الامور بالشكل اللي حضرتك بتتكلم فيه.
الله
يعني علشان الناس تستفيد وما يحصلش زعل بين دولتين. يعني نعم. عارف يا دكتور عبد الرحمن،
نعم.
انت طبعا من اعز اصدقائي،
احسن الله عليك،
ولكن انا مبسوط ان انت حضرتك بتعالج هذه المواضيع بالشكل الديني وبتخلي فيه قيم، حتى لما يجي الناس ترد على ناس يحترموا ان هم من ديانه واحده.
نعم.
فربنا يبارك لك وارجوك كمل في الموضوع، انا بسمعك مش عايز اضيع وقت.
ربنا يحفظك.
السلام عليكم ورحمه الله.
اشكرك استاذ مصطفى بارك الله فيك. فانا عايز اقول يعني مش معقول تتحول مجرد ان يكون ولدي ممارسا للرياضه يعني يلعب ويدخل مسابقات تبقى امنيه حياه. لا، خليك الاول اضبط الامور ان يكون ولدك نافعا في مجال ما، شوف هو بيحب ايه عشان يتفوق فيه من الناحيه العلميه، ثم بعد او من الناحيه العمليه. ممكن ولد ما يكونش راغب يعني في الاستمرار في الدراسه، ولكن يكون حابب انه يكون صاحب حرفه معينه، لا حرج. المهم انه يكون نافع لمجتمعه، لاسرته، لمجتمعه، لدولته، لامته، في المجال الذي هو فيه. ومع ذلك يمارس اي رياضه. وانا اعرف طبعا بعض لاعبي الكره واعرفهم معرفه شخصيه، يعني تعبانين في حياتهم، وبعضهم مثلا كان بيذاكر بجد، لكن ممكن تاخدوا بقى الشهره وتاخدوا الحياه الاخرى، حياه النجوميه والكذا، بعيدا عن الفن الذي درسه او العلم الذي تخصص فيه. ترك هذا، كان فيهم بعضهم اساتذه اطباء، بعضهم كذا، ممكن يكون ترك المجال الطبي الذي كان فيه او المجال العلمي الذي كان فيه من اجل الكره. وبعضهم لا، لم تسيطر عليه الكره، وانما توقف عند حد ومارس حياته العمليه التي فيها افاده اكثر للمجتمع الذي يعيش فيه ولامته ولدولته من ثم. فهنا ينبغي ان نصرف جهودنا وجهود ابنائنا نحو النافع المفيد. وده طبعا دور ممكن يبقى مسؤوليه الدوله من جانب، ويعني ايجاد الملاعب الكافيه حتى يمارس الشباب ايضا رياضات متعدده، لكن ما يكون ابدا الهدف ان يكونوا لاعبي كره او ان يكونوا متميزين في رياضه دون ان تعلو قدراتهم بامتهم ويتقدموا بها نحو العلا باذن الله عز وجل. جزئيه رائعه مهمه جدا من الجزئيات التي تعتبر من الضوابط الخاصه بهذه الالعاب الرياضيه، مشاركه المراه للرجال في هذه الرياضات لاعبا وتشجيعا ونقدا واعلاما. ده صار امر موجود 100% وكلنا نراه ونتابعه. شيء غريب جدا انك ممكن يعني نقول البنات مثلا ممكن تمارس لعبه الطايره، الكره الطائره يعني، الباسكت، السله، التنس، انما تلعب كره قدم وتجري وعنف وتخبط وترزع ويبقى عندها عضلات كده وتلعب مصارعه يعني وتمارس هذه المصارعه. وطبعا لابد قوانين اللعبه لابد ان تحترم، الزي لزي معين ولابد ان يبدو جسم معين، العاب قوة لا تستر الا العوره المغلظه فقط، وتلعب العاب القوه، الجري ويعني الوثب والقفز بالزانه وحتى الرمي بالرمح والرمي بالقرص ورمي اسمها الجلة ولا كل هذا يعني تمارسه المرأة حتى يتنافى مع تكوينها الجسماني الذي خلقها الله عز وجل عليه. يبقى لها عضلات وتبقى الأخت فلانة صاحبة العضلات الفتاكة. مشاركة المرأة للرجل من الممكن أن تشارك المرأة الرجل، لأن المرأة شريكة للرجل في حاجات كثيرة جدا في الحياة، والنساء شقائق الرجال. لكن يا أخي ربنا عز وجل فضل الرجال على النساء في أشياء وخص النساء بأشياء دون الرجال، فلا ينبغي أن تختلط الأمور تشتغل. أنا كنت أعجب وأنا في أمريكا مثلا شفت امرأة سيئة تريلا كبيرة، يعني سيارة نقل كبيرة جدا، طب إزاي تقود؟ وبعدين تقف العربية مثلا تعطل منها وتنزل تحت البتاع، هات يا بليا كذا المفتاح 10 و12 وكلام من ده. لا، المرأة لها كيان خاص، المرأة لها وضع خاص، تشارك فيما هو مناسب لجسمها، مناسب لفكرها، مناسب لتكوينها الذي خلقها الله عز وجل عليه. إنما تمارس كل أنواع الرياضات دون فاصل، والعنف ترى حتى في ملاعب الكرة النسائية، كرة القدم النسائية في عنف وفي كذا. شفت برضو نشرة في إخبارية وأتوا فيها بهذا الخبر، لاعبة تضرب لاعبة بعنف شديد وتسقطها فشطبوها من الاتحاد كذا. فالحقيقة المرأة تشارك في كل أمور الحياة هذا معروف، لكن استدرجت المرأة للمشاركة في كل الألعاب. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. طيب فتنة النساء، المرأة إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان وزينها في أعين الناظرين إليه، لو هي لابسة ومحترمة ومحجبة وماشية في الشارع رايحة عملها أو رايحة دراستها، إنما كمان يتفننون في كشف كل مفاتنها أمام العالم، ينظر كل الناس كل من هب ودب ينظر إلى المرأة وهي تمارس الرياضة. لازم نعرف طبعا خاصة ألعاب القوة والمصارعة والسباحة والتنس وغيرها وغيرها، في تنبيهات مهمة جدا بالنسبة لمن تريد أن تمارس الرياضة. حجاب المرأة المسلمة لا ينبغي أبدا أن يكون فيه تفريط ولا حتى شعراية واحدة منها تبان. إذا كانت ستمارس رياضة خاصة في المحافل الدولية أو كذا أو الألعاب اللي ممكن تشارك فيها الدولة مع دول أخرى، لابد أن تتزي بزي محتشم. أين هي من قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقل للمؤمنين يعني يغضوا من أبصارهن، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا، وأيضا آية سورة الأحزاب يدنين عليهن من جلابيبهن. هي هتعمل كده إزاي إذا كانت هي بتمارس رياضة معينة لازم تخلع فيها برقع الحياء أولا، ثم تخلع ملابسها وتمارس هذه الرياضة، فيبدو لابد أن يبدو يعني شيء من أكتافها، شعرها طبعا ممكن بيحطوا بعض الإشربات على رؤوسهن، لكن درعها باين رجلها باينة لمين؟ ومن الذي يبيح لك؟ يعني إذا كان عايزة ترفع اسم مثلا بلدك، ورفع اسم البلد لا يكون إلا برفع الحياء ولا يكون إلا برفع الحجاب، دي مسألة في منتهى الخطورة. احنا عايزين نرفع أسماء بلدنا في كل المحافل بعز وبعزة وبكرامة وبما لا يغضب منا الله تبارك وتعالى بسبب، يعني ربنا ما يغضبش علينا أبدا بفعل ما من الأفعال التي نفعله. يبقى بداية لا ينبغي أبدا أن تكشف امرأة مسلمة يعني مفاتنها بحجة أنها تمارس الرياضة. الأمر الثاني من لوازم الرياضة ما يسمى بالمساج أو بالتدليك للجسد، وانت طبعا بتشوف كل الناس اللي بتشوف رياضة شوف الكلام ده في سائر أنواع الرياضات، ممكن يقوم الرجل بتدليك رجل وامرأة بتدليك امرأة والعكس بيحدث وبيشاهد على مرأة ومسمع من العالم كله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا احنا طبعا مسلمون، ونحن المسلمين مقيدون بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، مش بقى يعني مقيدين بأهواء ولا بأعراف دولية ولا غيره. إذا كان يتصادم مع قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا وألف لا، ولا كانت الرياضة التي تجرني إلى مهلكة وإلى غضب الله عز وجل علي. لا ينظر الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا فيما روى الإمام مسلم، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. فكيف يفعل هذا يعني الرجل مع رجل أو المرأة مع المرأة دون أن يكون مثلا هناك دافع أو داعي كعلاج أو نحو ذلك؟ هل يا ترى المدلك هذا ينظر ولا ما بينظرش، فضلا عن أنه بيلمس، ولما يعني يقوم هذا يقوم رجل بفعل هذا الفعل مع امرأة، هل هذا يحل أو يجوز؟ أيضا أمر ثالث مهم جدا بالنسبة للمرأة، سفر المرأة بغير محرم لا يجوز. تسافر بقى مع فريق عشان وتترك بلادها وتسافر مسافات بعيدة لتمارس هذه الرياضة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم كما رواه الإمام مسلم. هل هذه ضرورة شرعية تبيح للمرأة السفر بغير محرم؟ أخيرا بقى ولأن الوقت انتهى، ستر عورات الرياضيين، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ولا ميت، وعورة الرجل معروف من السرة إلى الركبة، فالذي سيمارس والذي سيشاهد ينبغي أن يراعي هذا المعنى. عند هذا الحد سأتوقف لأن الوقت قد انتهى، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، حتى يحافظ اللاعبون على يعني عوراتهم ويستروها إذا أرادوا أن يمارسوها، وأيضا يعينوا من يشاهدونهم على عدم النظر إلى هذه العورات، وطبعا فيها عورة مغلظة وعورة غير مغلظة. سنبدأ بهذا إن أحيانا الله عز وجل في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأقول لكم كونوا على ذكر أن الموضوع ما زال فيه بقية مهمة جدا ينبغي أن نتابعها معا إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.